الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذه هي القاعدة التي نعبر عنها بقولنا: الوسائل لها أحكام المقاصد. والمقصود بذلك أن ما أدى إلى شيء ما أخذ حكمه، فما أدى إلى واجب كان واجبا، وما أدى إلى مسنون كان مسنونا، وكذلك فيما يتعلق بسائر الأحكام الشرعية. فكل ما أدى إلى شيء ما فإنه يأخذ حكمه. وهذه قاعدة دلت عليها أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من ذلك قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى سبحانه وتعالى عن سب آلهة المشركين لما كان هذا الأمر يفضي إلى سب الله تبارك وتعالى نفسه. ومن ذلك قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فنهى أن تضرب المرأة برجلها في الطريق حتى لا يكون ذلك سببا إلى معرفة ما تخفيه من زينتها الباطنة، وما يكون في ذلك من تهييج شهوة الرجال بالنسبة لها. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لعن الله من لعن والديه. قيل: يا رسول الله، وهل يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. فنهى صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة لما كانت تفضي إلى سب والدي الرجل نفسه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. فلم يقتصر صلى الله عليه وسلم على لعن من يمارس نفس جريمة الربا، وإنما عد الأمر إلى من يتسببون فيه ممن يكونون كتبة أو شهودا أو نحو ذلك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف الثابت في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إلى آخر كلامه صلى الله عليه وسلم. فنهى عن مقارفة الأمور التي تكون وسيلة إلى المحرمات. والأدلة في هذا المعنى كثيرة جدا، وقد استفاض ابن القيم رحمة الله عليه في الكلام على هذه المسألة. وهذه القاعدة لها صلة وثيقة بقاعدة سد الذرائع التي تمثل دليلا من الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين، من الأدلة المختلف فيها سد الذرائع. فسد الذرائع هذا له ارتباط وثيق جدا بالقاعدة التي نتكلم عليها الآن، وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى على ذلك كلاما طيبا مفصلا، وذكر من الوجوه ما يزيد على 50 في تقرير هاتين القاعدتين العظيمتين، وذلك في إعلان الموقعين وإغاثة اللهفان. نعود مرة أخرى إلى كلام الشيخ رحمه الله في توضيح هذه القاعدة. قال: يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فإذا كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه وذرائعه ووسائله الموصلة إليه. ثم شرع في تفصيل ذلك فقال: فالوسيلة إلى الواجب واجبة، كالمشي إلى الصلاة الفريضة والزكاة ونحوها والجهاد وأداء الحقوق اللازمة، كحقوق الله تعالى وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك، فما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب. إذن فما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب مثله، كمثل ما مثل به الشيخ رحمه الله من المشي إلى أداء الصلاة المفروضة مثلا على القول بوجوب الجماعة على الأعيان، فإن هذا المشي يكون واجبا بلا إشكال لأنه وسيلة إلى واجب، إلى غير ذلك مما ذكره الشيخ رحمه الله. والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه يكثر التمثيل بمثال معروف عندكم إن شاء الله في هذه القضية، وهو المثال المتعلق بشراء الماء الذي يكون لأجل الوضوء. فإذا كان المسلم بحاجة إلى وضوء لصلاة الفريضة مثلا فإن هذا الوضوء يكون واجبا عليه. فإذا لم يكن عنده ماء ووجد أناسا يبيعون الماء وكان معه ما يشتريه، فإنه يجب عليه أن يشتري هذا الماء لأنه وسيلة إلى واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولابد من التفريق بين جانبين مهمين في هذه الجزئية، وهما: ما لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الوجوب إلا به. ما الفرق بين الأمرين؟ الواجب هو ما صار واجبا عليك بالفعل باستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، وأما الوجوب فهو المرتبة التي تجعل الشيء واجبا عليك أصلا. فمثلا الزكاة ما حكمها؟ واجبة، ولكنها لا تصير واجبة إلا بتحقيق شروط الوجوب، ومنها النصاب وحول الحول إلى غير ذلك مما يذكره العلماء. فمثلا لنتكلم على النصاب، النصاب شرط لوجوب الزكاة، شرط حتى تصير الزكاة واجبة، فإذا حل هذا الشرط صارت الزكاة واجبة مع استيفاء بقية الشروط. ففرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وبين ما لا يتم الوجوب إلا به. فإذا صار الشيء واجبا عليك بالفعل فإنه ما لا يتم إلا به فهو واجب، وأما الوجوب الذي تكلمنا عليه آنفا فإنه لا يجب عليك أن تتكلفه حتى تحصل عليه. فلا يجب عليك مثلا أن تتكلف تحصيل النصاب حتى تجب عليك الزكاة، ولا يجب عليك أن تتكلف تحصيل المال، أن تتكلف تحصيل الزاد والراحلة حتى يجب عليك الحج إلى غير ذلك. ففرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وبين ما لا يتم الوجوب إلا به. قال الشيخ: وأما المسنون كالنافلة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة والمتعلقة بالخلق كحقوق الخلق المستحبة من صلة الأرحام وعيادة المريض والذهاب إلى مجالس العلم ونحوه، فما لا تتم هذه إلا به فهو مسنون كنقل الأقدام إليها ونحوه. كما سبق تماما فيما يتعلق بالواجبات الأمر هاهنا يسري في المستحبات أيضا. وقول الشيخ رحمه الله صلة الأرحام لعله يعني بذلك الصور التي تندرج تحت هذا الأصل عموما مما يدخل في المستحبات، وإلا فأصل صلة الأرحام واجب بدلالة النص والإجماع. وقوله رحمه الله والذهاب إلى مجالس العلم محمول على المجالس المستحبة التي يكون حضورها على سبيل الاستحباب، وإلا فمن هذه المجالس ما يكون واجبا كالمجالس التي يذكر فيها العلم العيني، العلم الواجب وجوبا عينيا على المسلم، فهذا يكون واجبا على المسلم وبالتالي يدخل في طائلة الواجبات لا في طائلة المستحبة. قال: وأما المحرم فمنه الشرك الأكبر وهو الشرك في العبادة، فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه ويكون وسيلة قريبة إليه، ويكون شركا أصغر مثل الحلف بغير الله وتعظيم القبور والتبرك بها الذي لم يبلغ رتبة العبادة لأنه ذريعة لعبادتها. انتقل بعد ذلك إلى الكلام على المحرمات حتى يبين أن ما يفضي إليها محرم كذلك، فتكلم أولا على أكبر هذه المحرمات وأعظمها على الإطلاق وهو الشرك بالله عز وجل. تكلم على الشرك الأكبر قال: وهو الشرك في العبادة، المقصود بذلك صرف العبادة إلى غير الله تعالى. قال: فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه ويكون وسيلة قريبة إليه، وهذا هو ما يسمى بالشرك الأصغر كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك مباشرة. فالفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الأصغر ذريعة إلى الأكبر، الشرك الأصغر هو كل سبب أو ذريعة تفضي إلى الشرك الأكبر. ثم مثل لذلك فقال: مثل الحلف بغير الله، والحلف بغير الله في أصله من الشرك الأصغر بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا محمول على الشرك الأصغر عند العلماء، إلا إذا اقترن بهذا الحلف تعظيم للمحلوف به كتعظيم الله عز وجل أو فوق ذلك، فهذا فالحلف في هذه الحالة شرك أكبر بالإجماع. كمثل ماذا؟ كمثل ما يذكره العلماء من الذين يعظمون أولياءهم مثلا، فتجده يحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا ويتحرز جدا أن يحلف بوليه كذلك، فهذا يعظم وليه فوق تعظيمه لله عز وجل، وهذا كفر أكبر بلا إشكال. فالأصل في الحلف بغير الله أنه من الشرك الأصغر إلا إذا اقترنت به قرينة تدل على أنه من الشرك الأكبر. ثم قال بعد ذلك: وتعظيم القبور والتبرك بها الذي لم يبلغ رتبة العبادة. أحسن رحمة الله عليه بهذا التحرز، لأن التعظيم والتبرك المذكورين قد يصلان إلى العبادة، فإذا اعتقد معظم القبور أنها بذاتها تجلب نفعا أو تدفع ضرا من دون الله عز وجل أو معه فهذا شرك أكبر، وإذا صرف إليها عبادة من دون الله عز وجل كالطواف بها أو نحو ذلك فهذا كله من الشرك الأكبر. كذلك الأمر بالنسبة للتبرك، لو أنه اعتقد فيها بركة ذاتية فهذا شرك أكبر، ف فالشيخ رحمه الله إنما تكلم على التعظيم والتبرك الذي لا يصل إلى هذا، الذي يتبرك بقبر مثلا على أنه سبب للبركة، وإنما البركة عنده من عند الله عز وجل، فهذا شرك أصغر لأنه اعتقد في القبر أنه سبب، إلى غير ذلك من الصور التي يأتي بها عباد القبور، نسأل الله السلامة والعافية. ثم انتقل بعد ذلك إلى رتبة أدنى من المعاصي والمحرمات، فقال: وكذلك الوسائل إلى سائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر ونحوهما، فالوسائل إليها محرمة. فيما يتعلق بالزنا مثلا، لم يكتف ربنا سبحانه وتعالى بتحريمه في ذاته حتى حرم كل ما يؤدي إليه، فحرم إطلاق البصر، وحرم الخلوة بالأجنبية، وحرم سفرها وحدها بغير محرم، وحرم مصافحتها ومسها من غير ضرورة، إلى غير ذلك من الأمور التي ثبتت بها النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. فكل هذا من باب تحريم الوسائل التي تؤدي إلى المحرمات. فيما يتعلق بشرب الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 9 أو 10، كما ثبت عنه من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، فكان مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها وبائعها، إلى غير ذلك مما ذكره صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء جميعا لا يشربون الخمر، وإنما تسببوا في ماذا؟ في شربها ومعاقرتها. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن المكروهات، فقال: والوسيلة إلى المكروه مكروه، كما سبق تماما بالنسبة للمستحب، فكل ما أدى إلى مكروه من المكروهات التي ثبتت في الشريعة، التي ثبت في الشريعة أنها مكروهات، فهو مكروه كذلك. قال: وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين. تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى بنحو من هذا الكلام في تقريره لمبحث سد الذرائع كما سبق، وبين أن هذا المبحث له شأن عظيم في دين الله عز وجل، وأنه تدور عليه كثير من الأحكام في دين الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وقولي واحكم بهذا الحكم للزوائد الأشياء 3: مقاصد كالصلاة مثلا، ووسائل إليها كالوضوء والمشي، ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذي خرج منه. وقد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكامها، كالرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع الجنازة وعيادة المريض ونحو ذلك، فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله له أصل في النصوص الشرعية، كما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. فرتب صلى الله عليه وسلم الثواب على الرجوع من العمل الصالح، فالرجوع عبر عنه الشيخ رحمه الله تعالى بالمتممات، وهذا كذلك يلحق معنا بالقاعدة التي سبق ذكرها، فيكون له أيضا حكم المقصد الذي يكون تابعا له. بقي معنا فيما يتعلق بهذه القاعدة تنبيهان مهمان. أحدهما أننا عندما نقول الوسيلة لها حكم المقصد، لا نقصد بذلك أنها تكون بمنزلته من كل وجه، وإنما نقصد أنها تأخذ حكمه عموما من وجوب أو استحباب أو تحريم أو كراهية، وأما أن تصير بمنزلته من كل وجه فلا. وهذا هو الذي نبه عليه غير واحد من العلماء كالشاطبي في الاعتصام وغيره. فمثلا الزنا له أمور تؤدي إليه، ولكنها ليست بمنزلته، فإطلاق البصر حرام كالزنا ولكنه ليس بمنزلته، كذلك الخلوة بالأجنبية، وكذلك سفرها وحدها، إلى غير ذلك من الوسائل التي تؤدي إلى الزنا. فهذه الوسائل أخذت حكم الزنا من التحريم، ولكنها ليست بمنزلته من كل وجه، ولهذا فإنه لا يرتب عليها حد كما رتب على الزنا، فالذي يطلق بصره لا حد عليه، والذي يخلو بالأجنبية لا حد عليه، والذي يقبلها أو يمسها بغير حائل لا حد عليه، إلى غير ذلك. فعندما نقول الوسائل لها أحكام المقاصد، لا نعني بذلك أنها مثلها من كل وجه. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن الوسيلة لا بد أن تكون مشروعة. فعندما نقول الوسائل لها أحكام المقاصد، لا بد أن نفهم من ذلك أن الوسائل لا بد أن تكون مشروعة كالمقاصد، فلا يجوز التوصل إلى شيء شرعي بشيء غير شرعي، والأصل في ديننا أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وإنما هذا شأن الكافرين والملحدين وأهل البدع. فإذا أراد المسلم أن يتوصل إلى شيء ما، طالما أن هذا الشيء مشروع، فإنه لا بد أن تكون وسيلته وسيلة مشروعة. ومن أعظم الشواهد الشرعية التي تدل على هذا الموقف الشرعي من البدع. نعلم تماما أن الشرع نهانا عن البدع وحرمها علينا وأمرنا بتجنبها، مع أن البدع في الغالب إنما يتوصل بها إلى مقاصد شرعية. فالذي يبتدع في عبادة مثلا من صلاة أو ذكر أو دعاء أو تسبيح أو نحو ذلك، ألا يريد بذلك أن يتوصل إلى مقاصد شرعية؟ ألا يريد بذلك أن يتحصل على أشياء طيبة؟ ومع هذا لما كانت وسيلته محرمة في الأصل لم يسغ له أن يتوصل بها إلى ما يريد من المشروع. والأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: ما يتوهم نفعه من البدع مرجوح. إذا قارنت في البدع بين ما يتوهم فيها من المنافع وما يترتب عليها من المضار العظيمة في الدين والدنيا، فإنك تجد أن هذه المنافع مرجوحة جدا، لا يعتبرها على حساب المضار إلا جاهل لا حظ له من العلم بدين الله عز وجل. وهذا هو الذي نرد به على غير واحد من أهل البدع والانحراف، حتى تعلم أن هذا الذي نتكلم فيه ليس مقتصرا على الفقه فحسب، وليس مقتصرا على القواعد الفقهية فحسب، بل يتعدى إلى المعتقد والمنهج. فانظر إلى أهل الفضائيات مثلا في فعلهم كيف يتعللون بمراعاة المصالح والمفاسد، وكيف يتعللون بمراعاة المقاصد الشرعية. يقولون: نريد أن نبلغ الدعوة للناس، ونريد أن ننشرها، ونريد كذا ونريد كذا. فنقول لهم: لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة، ووسيلتكم هذه ليست بمشروعة على الإطلاق لما تشتمل عليه من المحاذير العظيمة التي سبق الكلام عليها في غير ما مقام بحمد الله عز وجل. فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة، فالذي يريد أن يتوصل إلى شيء مشروع لا بد له أن يسلك الطرائق المشروعة. كما أننا نقول مثلا: لا يجوز لك أن تسرق حتى تحج، ولا أن تسرق حتى تتصدق، ولا أن تتعامل بالربا حتى تساعد الفقراء والمساكين والأيتام. فلا بد، بارك الله فيكم، من شرعية الوسيلة كما أنه لا بد من شرعية الغاية. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.